بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي مع مجلسنا الثاني في شرح كتاب الزكاة من رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. تحدثنا بداية في الدرس الماضي تعريف موجز عن الكتاب والمؤلف، ثم تطرقنا إلى بدايات شرح الكتاب. ولو نتذاكر سريعا، تقدم معنا أولا مشروعية الزكاة، وذكرنا فيها أدلة الكتاب والسنة والإجماع، ثم عرجنا إلى شرح ألفاظ الرسالة، ولو تعيد الشيخ عبد السلام قراءتها من البداية.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولوالدينا أجمعين ولجميع المسلمين. قال ابن أبي زيد رحمه الله: باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن، وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين. قال رحمه الله: وزكاة العين والحرث والماشية فريضة، فأما زكاة الحرث فيوم حصاده، والعين والماشية ففي كل حول مرة، ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من 5 أوسق، وذلك 6 أقفزة وربع قفيز، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 4 أمداد بمده عليه الصلاة والسلام. ويجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة، فإذا اجتمع من جميعها 5 أوسق فليزك ذلك، وكذلك تجمع أصناف القطنية، وكذلك تجمع أصناف التمر، وكذلك أصناف الزبيب والأرز والدخن والذرة، كل واحد منها صنف لا يضم إلى الآخر في الزكاة. وإذا كان في الحائط أصناف من التمر أدى الزكاة عن الجميع من وسطه.
طيب، أول المسائل التي تكلمنا عنها في شرح ألفاظ الرسالة عندما تكلم رحمه الله على اشتراط الحول في الزكاة، وتبين معنا أن الحول شرط في أصل المال باستثناء ما استثناه الدليل الذي هو زكاة الزرع والحرث للآية: وآتوا حقه يوم حصاده. وتطرقنا أيضا إلى ذكر الحكمة في مشروعية هذا الشرط، فماذا قلنا؟ أن يمكن صاحب المال من تنمية ماله واستثماره إلى أن يأتي الموعد الآخر في السنة القادمة، وكذلك ذكرنا الدليل على هذا الشرط أيضا من السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ثم تطرق المؤلف فيما مر معنا أيضا في الدرس السابق مسألة اشتراط النصاب، وتعرفنا سوية أخواني وأخواتي ما المقصود بالنصاب، وبعبارة موجزة ما هو النصاب من باب التذاكر. من هيا شباب تفضل. قدر من المال رتب عليه الشارع إيجاب الزكاة أحسنت، يعني جبت أنت حد عنده عبارة مختصرة بالفهم؟
الحد الذي لا يكون زكاة في أقل،
أحسنت، أقل مقدار من المال الزكوي الذي تجب فيه الزكاة، هذا هو النصاب. ويعني مررنا كذلك على أدلة هذا الاشتراط، يعني مثلا في حديث الدليل على لفظة الرسالة عندما قال رحمه الله: ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من 5 أوسق. ذكرنا الحديث من السنة: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. وعبارات الحديث كثيرة. وأيضا تقدم معنا شرح هذا النصاب في الزرع، 5 أوسق كم يبلغ بالصاع؟ 60 صاعا، والصاع الواحد كم يساوي أو كم يعادل؟ 4 أمداد. إذن مجموع 5 أوسق 300 صاع، وقربناها بالوزن الحديث فقلنا 653 كيلوغرام. واتفقنا أيضا في الدرس الماضي أن التقريب بالوزن من باب التسهيل على الناس، باعتبار أن الوزن هو الشائع اليوم، وإلا فإن الأصل النصاب هو حجم مقدر. وذكرنا أن الوسق هو حمل البعير. ثم تطرقنا أيضا إلى ذكر العلة في إيجاب الزكاة في الحبوب والثمار، ملخصها: من رأى كم قول ذكرنا لكم في المسألة، العلة في إيجاب الزكاة في الحبوب والثمار، قلنا القول الأول: كل ما أخرجته الأرض مما قصد به نماء الأرض، وهو مذهب أبي حنيفة، فالعلة واسعة هنا، فكل ما أخرجته الأرض قصد به نماء الأرض كان مما تجب فيه الزكاة. وذكرنا القول الآخر: كل ما يقتات ويدخر مما أخرجته الأرض، مما يقتات أي من قوت الناس، حتى بعضهم ذكر في حال الاختيار وليس في حال الضرورة أو في حالة الاضطرار، فكل ما يقتات ويدخر، وهو قول الإمام مالك والشافعي ومن معهما. وزاد عليهم الحنابلة في القول الثالث: أن يكون مكيلا. ثم ذكروا تحت كل مذهب تحت العلة هذه أصناف من الحبوب والثمار التي تدخل بناء على مذهبهم في هذا. وذكرنا أن المسألة اجتهادية غير منصوص عليها أن العلة في إيجاب الزكاة كذا، والعرف له دور في تحديد ما تجب فيه الزكاة أو لا. يعني حتى أن هناك قول للإمام مالك ربما لم أذكره، قال: العلة هي الادخار للقوت غالبا، لأنه وصف مناسب في الاقتيات. قال: لأنه وصف مناسب للاقتيات من حفظ الأجساد التي هي سبب مصالح الدنيا والآخرة. يعني بهذا المعنى أدخل الإمام مالك كل ما يصلح تحته من حبوب الثمار، فكل ما كان قوتا ويصلح الجسد اندرج تحت هذا الحكم فتجب عليه الزكاة. ومن أصناف الحبوب التي تذكر، يعني لو تقرؤون الشروحات وكتب الفقه، السلت مثلا هو حب شبيه بالشعير ليس له قشر وهو صغير، والقطنية أيضا ذكرنا فصيلة من النباتات ذوات الفلقتين، وربما يعبر عنها أيضا بالبقوليات، وأشهرها الفول والعدس والحمص واللوبيا. وأصل اللفظة من قطن، من قطن بالمكان، يعني ربما يستشكل البعض ما هو سبب تسميتها بالقطنيات، من قطن، من قطن بالمكان إذا أقام به. وأيضا مما يذكر في من الحبوب التي تجب عليه الزكاة العلس بفتحتين ضرب من الحنطة، تكون حبتان في قشر وهو طعام أهل صنعاء. ويذكرون أيضا الجلبان، والواحدة جلبان وهو حب أغبر أكدر على لون الماش وأشد غبرة يطبخ وهو أعظم من الماش. تعرفون الماش يشبه العدس، حبته تقريبا مستديرة. والجلجلان أيضا مما يذكر مما تجب فيه الزكاة من الحبوب، وهو ذكره أيضا في المتن. والجلجلان ثمرة الكزبرة، وقيل هو حب السمسم. وأيضا تطرقنا في الدرس الماضي عن مسألة هل تجمع الأصناف في زكاة الحب والثمار لإكمال النصاب، ذكرناها صحيح؟ ثم قال: وإذا كان في الحائط أصناف من التمر، وإذا كان في الحائط أصناف من التمر أدى الزكاة عن الجميع من وسطه. قال ابن أبي زيد: وإذا كان في الحائط أصناف من التمر أدى الزكاة عن الجميع من وسطه. ماذا تفهمون من هذا اللفظ؟ أن هناك حائط أو بستان تنوعت فيه المحاصيل بين الرديء والجيد، فيقول هنا إذا كان هذا هو الحال أدى الزكاة عن الجميع من وسطه، لا يخرج من الرديء جدا ولا يعمد إلى أجودها، وإنما يخرج زكاة من الوسط. وهذا يرجع إلى النظر في المسألة من جهتين، يعني لماذا يخرج من الوسط؟ من جهة أصحاب المال، أصحاب الزرع والثمر، ومن جهة المستحقين للزكاة من الفقراء وغيرهم. فمن الجهة الأولى، إذا ألزمنا صاحب الزرع أن يؤدي الزكاة من أعلاه أضررنا به، يلحقه الضرر، وإن أمرناه بإخراجها من أدناها من الرديء أضررنا بمن؟ بالفقراء. فكان العدول والنظر أن يخرج من الوسط. واضح؟ وهنا مسألة، ظاهر كلام ابن أبي زيد أنه لو كان صنفا واحدا فإنه يؤخذ منه بحسابه، يعني إما أن يكون كله رديء أو يكون كله جيد، فلا حرج أن تخرج الزكاة من الموجود معك. إن كان رديء أن تخرج الزكاة وتبرأ الذمة من الرديء، إن كان من الجيد فمن الجيد. ويذكر يذكر أيضا من المسائل المتفرعة عن مسألتنا هذه، إذا لم يتوجه إلى الوسط وذهب إلى الجيد وأخرج زكاته، وذهب إلى الرديء وأخرج منه زكاته، فهل يجوز؟ يجوز، لأنه هو الأصل أن تخرج الزكاة من نفس المال. واضح؟ ثم قال: ويزكى الزيتون.
قال المصنف رحمه الله: ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه 5 أوسق أخرج من زيته، ويخرج من الجلجلان وحب الفجل من زيته، فإن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله.
طيب، قال: ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه 5 أوسق أخرجه من زيته. طيب، ما ذكر من أن الزيتون يزكى هو المعروف في المذهب المالكي، وتحكى رواية في المذهب أنه لا تجب فيه زكاة على أصل المذهب، لأنه ليس بمقتات ولا يتعرض بجريان الربا فيه، وكذلك الجلجلان بالمغرب لا تجب فيه زكاة لأنه لا يستعمل فيه إلا للدواء. لو تلاحظون إخواني وأخواتي، هذه العبارة المستفادة من كلام القاضي عبد الوهاب رحمه الله أن العرف له دور في تحديد ما تجب فيه الزكاة، يعني خاصة عندما قال في الجلجلان بالمغرب لا تجب فيه الزكاة لأنه لا يستعمل فيه إلا للدواء. وعموما يعني حتى الرواية المروية في المذهب أن ليس على الزيتون زكاة، يعني هذا الاختلاف يؤكد لنا أن القياس والعرف له مدخل في تحديد الأصناف التي تجب فيها الزكاة. مسألة يوضح ابن أبي زيد رحمه الله أن العبرة في النصاب يكون في حب الزيتون، عندما قال: ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه 5 أوسق، يعني العبرة في بلوغ النصاب في الحب. وكذلك الجلجلان، عندما قال: ويخرج من الجلجلان وحب الفجل من زيته، ويكون الإخراج من زيته إذا عصر أو من حبه على وجه الإجمال، وإلا هناك يوجد تفصيل. يعني إن أردتم التفصيل سيأتي قوله: فإن باع ذلك، فإن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه. ولو تضعون قوله إن شاء الله بين قوسين فإنها لم تأتي هكذا، يعني كأن ابن أبي زيد رحمه الله تعالى أفتى بشيء يخالف شيء في المذهب فقال إن شاء الله. فالتعليق بالمشيئة هنا كما قال الشراح إشارة إلى قوة الخلاف المسألة، حيث إن المعتمد في المذهب كما يذكرون الشراح ألا يخرج الزكاة إلا من زيته، ولا يرون إخراج الثمن إلا إذا كان في بلد لا زيت له فيها، قالوا مثل كزيتون مصر لا زيت فيها وزيته قليل، فيخرج الزكاة من ثمنه بلا خلاف، هكذا قالوا. واضح؟ والقول بوجوب الزكاة في الزيتون هو قول الإمام الزهري والأوزاعي وأحمد في رواية ابنه صالح والليث والثوري وأبي ثور، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. هذه الآية أو هذه اللفظة جاءت في سياق قوله سبحانه وتعالى والزيتون والرمان، يعني هكذا استدل ابن عباس، ولأنه يمكن ادخار غلته فأشبه التمر والزبيب. فهناك يعني بعض أهل العلم لا يرى أن الزيتون تجب فيه الزكاة، يعني حتى في المذهب نفسه هناك خلاف، والصحيح ما ذكرناه إن شاء الله للدليل الذي قررناه معكم. قال ولا زكاة في الفواكه والخضر، الفواكه والخضروات. طبعا مرت معنا عندما تحدثنا عن العلة والخلاف فيها قضية الاقتيات والادخار والكيل، فهذه الأوصاف الثلاث التي جاءت في قول الإمام مالك والشافعي وكذلك قول الحنابلة قول الثاني والثالث، واضح أن الفواكه والخضروات لن تدخل تحت هذا الحكم. قال ولا زكاة في الفواكه والخضر، هذا قول المالكية وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، ومن التابعين الفقهاء السبعة وعطاء ومجاهد والشعبي والحسن ومكحول وربيعة وغيرهم، ومن الفقهاء الشافعي وأحمد والأوزاعي إلى غيرهم رحمهم الله جميعا. من خالفهم؟ لماذا؟ إيش كانت العلة؟ يعني باب تكرار، يعني مما يخرج من الأرض بقصد تنميتها ونمائها، فلهذا أوجب الزكاة في الفواكه والخضروات. قال ولا زكاة،
قال رحمه الله ولا زكاة من الذهب في أقل من 20 دينارا، فإذا بلغت 20 دينارا ففيها نصف دينار ربع العشر، فما زاد فبحساب ذلك وإن قل.
واصل.
ولا زكاة من الفضة في أقل من 200 درهم، وذلك 5 أوراق، والأوقية 40 درهما من وزن 7، أعني أن 7 دنانير وزنها 10 دراهم، فإذا بلغت هذه الدراهم 200 درهم ففيها ربع عشرها 5 دراهم، فما زاد فبحساب ذلك.
طيب أما إيجاب الزكاة في الفضة والذهب فقد ذكرناه في الدرس الماضي فيما أوردنا من الآية من الآيات والأحاديث وما نقلناه من إجماع الأمة، وذلك مغن عن إعادته هاهنا. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب رحمه الله وأما قوله ولا زكاة فيما دون 20 دينارا من الذهب، وأن فيها نصف دينار، وأن لا زكاة في أقل من 200 درهم من الفضة، وأن فيها 5 دراهم، فلا خلاف فيها في هذه الجملة مع تواتر الأخبار على هذا. فلا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا وهو 20 دينارا، لحديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب وليس عليك شيء، يعني في الذهب، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا
وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. الحديث عند أبي داود بسند حسن إن شاء الله. والمراد بالدينار الدينار الإسلامي الذي يبلغ زينته مثقالا، وزنة المثقال بالوزن الحديث 4 غرامات وربع الغرام، يعني 4.25. فكم تكون أو فكم يكون نصاب الذهب؟ من مركز معنا؟ 85. في كلام ثاني؟ صحيح، احنا نبقى على الأصل، العيارات حادثة. 85 جرام من أصل الذهب الصافي الذي يقرب اليوم بعيار رقم كم؟ 24. يعني حتى 24 الذي هو أعلاها وأصفاها يقولون أن نسبة الزكاة نسبة الذهب فيه 99.99، يعني حتى يعني مش مضبوطة كامل. طيب بالمناسبة يعني الشيخ عبد السلام ذكرت العيارات الأخرى، ما العمل معها؟ يعني من معه أو من معها الذهب عيار 21 وتشك هل يبلغ النصاب أو لا، فهل إذا وضعته في الميزان طلع مثلا ذهب عيار 21 وضعته في الميزان فوزن معها 86، تكون قد بلغ هذا الكم النصاب أو لا؟ يعني نحن اتفق أنه لا يبلغ النصاب لأن عيار 21 أقل عن المقدار الصافي. وهناك يذكرون معادلة يعني لمن يريد أن يتأكد هذه النسبة القليلة هل تبلغ النصاب أو لا، يعني هذه المعادلة يستخدمها من يشك هل بلغ النصاب أو لا. أما اللي عنده مثلا كيلوين على طول يعني يخرج الزكاة، ما يحتاج أن يحولها، يشوف كم القيمة في السوق ويخرج عنها الزكاة. طيب المعادلة احنا لا مثلنا بعيار 21 تمام، فبنقول المعادلة يعني كيف تحول العيار إلى الوزن الصافي اللي هو عيار 24. رقم العيار اكتبوا رقم العيار مضروبا في وزنه والناتج يقسم على كم؟ 24، فيخرج معنا هذا الذهب بالوزن الصافي مقربا بالوزن الصافي. طيب أعطيكم مثال وعندكم أجهزتكم واحسبوا. امرأة عندها ذهب عيار 22 جراما، خلنا نقول سبيكة عندها عشان ما تقول أن حلم عليها زكاة، عندها سبيكة عيار 22 تزن 150 جراما. يلا احسبوها كم؟ لا احسبوا ليها كم توازي بال 24
ها 22 ضرب 150 الناتج تقسيم 24
صحيح 137 ونصف. يعني هذه السبيكة التي تزن 150 جرام عيار 22 حقيقة هي تحمل من الذهب الصافي الذي تجب فيه الزكاة ما وزنه كم؟ 137 ونصف. إذن المرحلة التالية إيش يكون؟ عليها زكاة وما عليها؟ لأنها بلغت النصاب أعلى من 85. طيب في طريقة أخرى، يعني نقول يا شيخ عبد السلام ليش ما تسهلها علينا وتعطينا النصاب لكل عيار؟ صح؟ هي منشورة، لكن لو تريدون المعادلة لها أربع وعشرين مضروبا في 85 النتيجة تقسم على رقم العيار المعني فيخرج معنا نصابه. مثال يا محاسبين، 24 خلنا نحسب نصاب الذهب ذي العيار 22 كم نصابه؟
92.7.
ما شاء الله عليك، حسنت. فكيف أجريناها؟ 24 في 85 مقسوما على 22 فيظهر معنا 92.7، هذا هو نصاب الذهب ذي العيار 22. طيب نصاب الزكاة في الفضة، قال لا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ نصابا وهو 5 أواق. الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والحديث تقدم معنا متفق عليه، والأوقية 40 درهما إسلاميا. إذن كم درهم إسلامي هو نصاب الفضة؟ 5 في 40 كم؟ 200 درهم. يعني الفقهاء يذكرون إذا ذكروا دينار فهو الذهب، وإذا قالوا درهم فهو الفضة على الغالب. والأوقية 40 درهما إسلاميا، كما في حديث علي رضي الله عنه قال زهير أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه مرفوعا، قال هاتوا ربع العشور من كل 40 درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتمه 200 درهم. فإذا كانت 200 درهم ففيها 5 دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك. الحديث عند أبي داود بإسناد حسن إن شاء الله. فيكون النصاب 200 من الدراهم، وهي تعادل 140 مثقالا، وهي 595 غراما بالوزن الحديث، 595 غراما، هذا هو نصاب الفضة. مما يؤكد أيضا من الأدلة التي تؤكد النصاب في الذهب والفضة حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ليس في أقل من 20 مثقال من الذهب ولا في أقل من 200 درهم صدقة. هنا الحديث ذكر الذهب بالمثقال، يعني مرة بالدينار ومرة بالمثقال، هما شيء واحد. الدينار والمثقال هما شيء واحد. الذهب ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا في أقل من 200 درهم صدقة. ومن المسائل المتفرعة عندما نتحدث عن نصاب الذهب والفضة الأموال التي استجدت على الفقه الإسلامي ولم تكن في زمن التشريع، الأموال والنقود اليوم، فما هو حكمها؟ تقاس على أي النقدين؟ هل تقاس على الذهب أم تقاس على الفضة أو لا تقاس عليهم على أحدهما ولا تجب عليها زكاة؟ طبعا العلة ذكر الفقهاء أن العلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة المالية، المالية هكذا، أنها أموال يباع ويشترى بها، وهذه العلة موجودة في الأموال النقدية اليوم. طيب على أي النوعين، أي المالين تقاس أموالنا اليوم، على الذهب أم على الفضة؟ طبعا في خلاف بين الفقهاء المعاصرين، وبعضه مبني على يعني مسألة مسطرة ومدروسة في كتب الفقهاء قديما. الأحظ للفقراء إن كان الذهب أو إن كان الفضة، وهناك اجتهاد فقهي اليوم يغلب أن تقاس الأموال النقدية اليوم على الذهب وليس على الفضة، لأن نصاب الذهب اليوم كم يعادل بالدرهم؟ يعني 85 جرام عيار 24، كم سعرها اليوم في السوق؟ كم؟ يعني طايح الذهب شوية نزل تقريبا في حدود 16,000. تتأكدون منو سريع كذا يعني يحسبها؟ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، معقولة ما عندكم فلوس ما عندكم ذهب ما تحسبون ما تتاجرون في الذهب؟ يا شيخ أنت محاسب صح؟ ها ما دخلت يا محمد؟ كم؟ على سعر اليوم يعني ارتفع. طيب هذا نصاب النقود على الذهب 18,000 درهم تقريبا. طيب كم قيمة نصاب الفضة اللي هي 595؟ يعني شوف سعر الفضة اليوم كم؟ زهيد، زهيد جدا، يعني مثل ما يقولون يعني قيمة الفضة متدهورة بالمقارنة مع قيمة الذهب. فالذي تميل إليه النفس والله تعالى أعلم أن يبنى 1600، يعني نصاب الفضة بالدرهم اليوم 1600 درهم تقريبا. فإذا قارنا الذهب والفضة نجد أن قيمة الفضة متدهورة مثل ما يقولون، هذا أمر. الأمر الآخر عندما يقولون الأحظ للفقير، ومما يذكره الفقهاء أيضا في كتبهم في تحديد من هو الفقير، قالوا من لا يملك نصابا. فإذا جئنا إلى الأحض للفقير اليوم وطبقنا عليه أن النصاب نصاب الأموال النقدية هو نصاب الفضة، يعني حتى أن يكون المخرجين أكثر، يعني هذا هو القصد من الأحض للفقير، يعني إذا كان ربعنا مثلا عنده نصاب ذهب بالقيمة يعني 18,000 درهم وحال عليها الحول، إذا قلنا يعني ربعنا فقط تجب عليه الزكاة، لكن إذا طبقنا قاعدة الأحض للفقير كلنا سيخرج الزكاة، وكلنا سيخرج من حد الفقر، لأن من اليوم لا يملك 1600 درهم، طبعا باستثناء موجود، لكن في الغالب عندهم نصاب الفضة 1600 درهم، فبالتالي في تعريف الفقير عند بعض الفقهاء أنه من لا يملك نصابا الفقير اليوم سيخرج من استحقاق الزكاة. فهذا مما يذكر في هذا الباب، أن والله أعلم والنفس الذي تميل إليه، أن المستند في حساب في أحكام الزكاة في النقود يبنى على الذهب. مسألة ما زاد على قدر النصاب. الآن إذا بلغ النصاب أخرج الزكاة، وهناك فهم موجود يعني عند بعض الناس، يعني عنده كيلوغرام من الذهب فهو يخرج زكاة 85 فقط، يعني لا يخرج الزائد. طبعا هذا فهم موجود عند العامة، بس من باب أن نوضح لكم صورة المسألة، ما زاد على النصاب ما حكمه؟ ابن أبي زيد ماذا قال في العبارة؟ قال فما زاد فبحساب ذلك وإن قل، قالها في الذهب وكذلك قال في الفضة، فما زاد فبحساب ذلك. طيب هنا يعني ما المقصود وإن قل؟ هذه المسألة الآن، ما زاد على قدر النصاب، قل أم كثر؟ لكن فوق النصاب تجب فيه الزكاة، وهو قول أصحابنا مثل ما قال القاضي عبد الوهاب، وهو مروي عن علي بن أبي طالب ويحيى بن سعيد وعمر بن عبد العزيز وعامة الفقهاء، خلافا لبعضهم. هنا الآن وجه الشاهد، يعني لماذا تذكر هذه المسألة؟ لأن هناك من يخالف فيها، كما جاء عند أبي حنيفة أن الزائد لا شيء عليه حتى يبلغ نصابا آخر، يعني من عنده 85 جرام عليه زكاة، لو زادت إلى 140 يخرج زكاة 85 فقط إلى أن تبلغ نصاب آخر، وهكذا في الفضة.
يقول بالوقص يعني مثل الشاة.
أحسن، يقيس ذلك على العفو أو الوقص الذي بين أنصبة زكاة الأنعام مثل ما سيأتي. قال لا شيء في الزائد، هذا أبو حنيفة، حتى يكون 40 درهما فيكون فيها درهم، ولا فيما زاد على 20 حتى يكون 40 دنانير، قياسا على المواشي حيث فيه عفو بين أنصبتها كما سيأتي معنا، وهكذا هنا. ولا شك أن الصواب ما دلت عليه النصوص من عموم الزكاة على ما بلغ النصاب، حيث قال عليه الصلاة والسلام نصا فما زاد فبحساب ذلك، هذا نص الحديث، قال القاضي عبد الوهاب، وهذا نص في موضع الخلاف. قال ويجمع الذهب والفضة؟
قال رحمه الله: ويجمع الذهب والفضة في الزكاة، فمن كان له 100 درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره.
طيب، أسأل الجمع بين الذهب والفضة في تكميل النصاب. صورة المسألة: رجل عنده ذهب وعنده فضة، وكل منهما لا يبلغ النصاب، لكن لو جمعنا قيمة أحدهما إلى الآخر سيبلغ النصاب، فما الحكم؟ ابن أبي زيد رحمه الله يقول: ويجمع الذهب والفضة في الزكاة، فمن كان له 100 درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره، يعني عنده نصف نصاب ذهب وعنده نصف نصاب فضة، قال يخرج من كل منهما ربع العشر. قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله: اعلم أن الجمع بين الفضة والذهب في الجملة هو قولنا، يعني المالكية، وقول أبي حنيفة، وهو قول الحسن وقتادة والأوزاعي والثوري، وأزيد عليه وهو رواية عن الإمام أحمد. وقال الشافعي: لا يجمع بينهما، وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد. دليل الشافعي ومن معه قالوا: ليس فيما دون 5 أواقم من الورق صدقة، يعني نفى الصدقة إذا نقص عن النصاب، يعني أخذ بظاهر الحديث. وقوله: ليس فيما دون 200 درهم شيء، وقوله: لا شيء في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، قال: فنص على سقوط الزكاة فيها إذا نقصوا عن قدر النصاب، ولم يفرق بين أن يكونا منفردين أو مجتمعين. قال أيضا: ولأنهما جنسان مختلفان في النصب يجوز التفاضل في بيعها، يعني يقصد لا يجري عليهما الربا، فلم يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة كالإبل والبقر والزبيب والتمر. أيضا وقالوا: لأنه من الورق لما قصر عن النصاب فلا زكاة عليه في عينه، يعني جاب ألفاظ الأحاديث التي جاء في تحديد النصاب الورق والفضة والذهب، ولأن كل نوع من المال تجب عليه الزكاة في عينه، فلم يجز أن يضم إلى نوع آخر. أما أدلة الجمهور المالكية ومن معهم، فقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، قال: والمراد بالإنفاق هنا الزكاة، فتوعد من اجتمع عنده ولم يخرج زكاتهما ولم يخص، هكذا قال القاضي عبد الوهاب. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: في الرقة ربع العشر، في الرقة يعني المضروبة المسكوكة، وفي الرقة ربع العشر، قال القاضي عبد الوهاب: الرقة إما أن تكون اسما للذهب والفضة أو لأحدهما، وأي ذلك كان فعموم الخبر يتناوله. قال: ولأنهما متفقان في المعنى المقصود بهما، ولك واحد منهما يسد مسد الآخر وينوب منابه من كونهما ثمنا للأشياء وقيما لها، وإذا كان كذلك وجب ضمهما في الزكاة اعتبارا بأنواع الذهب وأنواع الفضة وتبرها ومضروبها، سواء كانت خام أو مضروبة مسكوكة. وهو الراجح والذي نميل إليه، والله تعالى أعلم، أنه يكمل أحدهما الآخر. وعلى هذا أيضا يقاس الكلام في النقود، تأخذ نفس الحكم، من عنده مال نقدي لم يبلغ النصاب بحد ذاته 15,000 درهم، أقل عن النصاب، لكن معه شيء من الفضة أو معه شيء من الذهب يبلغ به النصاب فالضم معتبر وتجب عليه الزكاة. إلى هنا نقف، والله تعالى أعلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن استمع القول فاتبع أحسنه، وأن يجعلنا ممن تعلم العلم وعمل به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.